الاستبشار بحتمية الانتصار. الاستبشار بحتمية الانتصار لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عقيل موسى الشريف الحاصل على درجة الدكتوراه في علوم القرآن الكريم والأستاذ بجامعة الملك عبد العزيز. والآن نترككم تستمعون إلى الشريط الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الشريط الثاني من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. قد سبق أن ذكرت لكم في الشريط الأول أن هنالك جملة من أسباب الاستبشار بحتمية الانتصار، أي أن النصر قادم لا محالة ولا مجال لإعادتها هنا، لكني أذكر بسبب واحد أنطلق منه إن شاء الله تعالى، وذلك السبب هو الاستقراء للوقائع التاريخية. فإن الاستقراء للوقائع التاريخية التي نصر الله تبارك وتعالى فيها المسلمين وهم قلة دال إن شاء الله على أن النصر قادم، ولو كنا قلة ولو كنا أقل من عدونا في العدد والعدة. هذا ما أنبأت به الوقائع التاريخية السابقة التي لم تتخلف، وهذا بشرط واحد: إذا أقبل المسلمون على ربهم وعلموا أن الله تبارك وتعالى ينصرهم إن هم نصروه. هذا ما كان في الشريط السابق، ووعدت أنه في هذا الشريط وما يتلوه من أشرطة سأذكر جملة من المعارك العظيمة كان فيها المسلمون قلة ونصرهم الله تبارك وتعالى مع ذلك نصرا مؤزرا عظيما. فمن تلك المعارك الكبيرة الرائعة معركة اليرموك، وقد اخترت هذه المعركة وما تلاها من معارك ظنا مني أن المستمع الكريم والمستمعة الكريمة لا يعرفان كثيرا من تفاصيلها، فإن المسلمين اليوم يعرفون تفاصيل كثير من المعارك والغزوات المباركة مثل بدر وأحد والخندق وفتح مكة إلى آخره. فعمدت إلى أن أختار جملة من الغزوات تكون تفاصيلها غير معروفة للسامعين، وإن كانوا قد سمعوا يوما ما باسم المعركة أو بين من جرت. من تلك المعارك المهمة معركة اليرموك. واليرموك نهر يجري على الحدود بين سوريا وفلسطين اليوم، ويصب في نهر الأردن. قبل مصبه بقرابة 40 كيلومترا هنالك واد فسيح جرت فيه المعركة ونسبت إلى ذلك النهر فسميت معركة اليرموك. كانت في السنة 13 من الهجرة، على اختلاف من بعض المؤرخين في تأريخ ذلك الزمان زمان المعركة. كان المسلمون قرابة 40,000 والكافرون عدد ضخم كبير، قيل إنهم 400,000 وقيل إنهم 240,000 وقيل غير ذلك، المهم أنهم أضعاف المسلمين أضعافا مضاعفة. كيف طمع المسلمون أن يخرجوا من جزيرتهم جزيرة العرب ليقاتلوا الروم؟ إن هذا لأمر عجيب عندما نفكر، كيف يطمع ثلة من المسلمين أن يخرجوا من حدود الجزيرة ليقاتلوا الروم في بلادهم وفي أماكنهم، في بلاد لا يكادون يعرفون عنها شيئا؟ إن هذا الأمر يستدعي التفكير. أولا، من أسباب الحاملة للمسلمين أن يخرجوا من الجزيرة ليقاتل الروم هو أمر الله تبارك وتعالى بالجهاد. الله تعالى أمر المسلمين بالجهاد وأخبر جل جلاله وأنبأ رسوله صلى الله عليه وسلم أن العز فيه وأن الصغار والذلة على من ترك الجهاد. لذلك كان الخروج أمرا ربانيا، لابد أن نعرف هذا، لأن بعض الناس يقولون إن الخروج كان، بعض المستشرقين وبعض المستغربين وبعض الذين لا يعرفون الدين على الحقيقة يقولون إن الخروج كان لغايات دنيوية. لابد أن يعلم أن الخروج كان تحقيقا لأمر الله كما سيأتي في ثنايا هذا الشريط إن شاء الله. كان الخروج تحقيقا لأمر الله وجهادا في سبيل الله. وما الجهاد؟ يحسن أن أذكر كلمات قليلة عن الجهاد في صدر هذا الشريط لأنه سيكون مغنيا عن الحديث بعد ذلك في باقي الأشرطة. الجهاد، ما الجهاد أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات؟ إلا إزاحة لكل العوائق الموجودة أمام تبليغ رسالة الله تبارك وتعالى للناس. ليكن هذا معلوما، لأن نفر من بني قومنا ومن بني جلدتنا ومن مثقفين ومن مفكرين كما يقال، إن نفر من هؤلاء قالوا إن الجهاد إنما هو لصد العدوان ولرده، وهذا كلام لا يستقيم حقيقة. إنما الجهاد لإزالة جميع العوائق والعقبات أمام هذا الدين العظيم حتى ينتشر في الخافقين. وتفكروا معي، لم يكن هنالك وسائل إعلام، لم يكن هنالك وسائل اتصالات، لم يكن هنالك شيء مما للناس اليوم مما يمكن به أن تصل رسالة الإسلام إلى الناس في مشارق الأرض ومغاربها، لم يكن بد من الاتصال المباشر والسماع المباشر. لذلك وكان الكافرون يمنعون هذا الاتصال منعا باتا. لذلك كل قائد يأتي فيقول إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب. أما الإسلام فمعلوم أمره، إذا دخل الناس في الإسلام تحقق مقصود المجاهدين، وأما الجزية لأنه بالجزية يستطيع المسلمون أن يدخلوا إلى بلاد الكافرين وأن يبلغوا رسالة الله تعالى آمنين، وأما الحرب فلأنها الحل الأخير. إذا رفض الكافرون أن يفسحوا المجال أمام المسلمين حتى يبلغوا رسالة الله وأن يسمعوا الناس رسالة الله، لا بد إذن أن يقوم الجهاد بيننا وبينهم حتى تزول تلك العوائق. هذا الأمر الأول الذي بسببه خرج المسلمون من جزيرتهم للقتال وللجهاد في سبيل الله. الأمر الآخر أنهم تأكدوا من موعود الله وموعود رسوله صلى الله عليه وسلم وتبشيره لهم بالنصر على الكافرين عموما وعلى فارس والروم خاصة، وذلك في غزوة الخندق لما زلزل المسلمون زلزالا عظيما وأحيط بهم، حفروا الخندق فكانت هناك صخرة عظيمة استعصت على المجاهدين، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل إليها فضربها 3 ضربات، كل ضربة كان يكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخبر المسلمين أن الله تعالى سيفتح عليه قصور فارس وقصور الشام وقصور اليمن. هذا موعود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثقوا به وانطلقوا يجاهدون لتحقيقه. المسألة الثالثة والأخيرة من أسباب خروج المسلمين من جزيرتهم أنهم أدركوا الواجب الملقى على عواتقهم وعلى أكتافهم، أنه يجب عليهم أن ينشروا الإسلام في الخافقين. وما الدول العربية الإسلامية اليوم إلا حسنة من حسنات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، مصر، الشام، المغرب، العراق إلى آخره، كل تلك حسنات من حسنات الصحابة العظام رضي الله تعالى عنه. فلو أن كل منا عرف واجبه اليوم وانطلق بقوة ليحققه في دنيا الناس لفاز المسلمون وسعدوا ولارتفع شأن الإسلام في العالمين. أما اليرموك اجتمع ضد المسلمين عدو عظيم، جاءوا من كثير من جهات بلاد الروم. وهرقل لما سمع بدخول المسلمين الى بلاده عرض على ذوي الرأي من قادة جيشه ومن قومه ان ينزلوا للمسلمين عن نصف خراج بلاد الشام، فقال لهم فيما قال: انكم ان نزلتم لهم عن نصف خراج بلاد الشام بقي لكم النصف الاخر وبقيت لكم بلاد الروم، اما ان اصررتم على حربهم واولئك اقوام لهم دين جديد، ان اصررتم على حربهم فانهم سيأخذون كل بلاد الشام ويضايقونكم في نصف بلاد الروم. وكان رأيا حكيما صائبا من هرقل لو سمعه قومه ولو سمعه قواده، لكنهم نفروا من ذلك كعادتهم في النفور من كل ما يمكن أن يصلح دينهم أو دنياهم. ولم يجد هرقل بدا من أن يسير الجيوش، فسارت جيوش عظيمة فيها الفرسان والأبطال وفيها القساوسة والرهبان وفيها كل حاقد على الإسلام والمسلمين كما هو معلوم. الجيش الإسلامي كان متفرقا في بلاد الشام، جيش عليه أبو عبيدة، وجيش عليه شرحبيل بن حسنة، وجيش عليه عمرو بن العاص، وجيش عليه عدد آخر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فجاء خالد رضي الله تعالى عنه مددا لهم من بلاد العراق إلى بلاد الشام، واخترق الصحراء من العراق إلى الشام في 5 أيام في طريق لم يألفه الناس قبل هذا، في حيلة حربية رائعة اخترق الصحراء وصار خلف الجيش الرومي، لأنه لم يكن الجيش الرومي ليسمح له أن يصل إلى باقي الجيش الإسلامي، فإنه كان سيمنعه من ذلك، فالتف حول الجيش واخترق الصحراء في حركة فريدة نادرة. وجرى بين خالد رضي الله تعالى عنه وبين الصحابة الآخرين كلام في وجوب تجميع قيادة الجيش تحت إمرة واحدة وتحت لواء واحد، واختير خالد رضي الله تعالى عنه ليكون أميرا لذلك الجيش. في كلام طويل هذا خلاصته. عمر رضي الله تعالى عنه جرت بينه وبين الصحابة مكاتبات، منها مكاتبة رائعة قال فيها رضي الله تعالى عنه: اعلموا أنه ليس بالجمع الكثير كنا نهزم الجمع الكثير، ولا بالجمع الكثير كان الله ينزل النصر عليهم، ولربما خذل الله الجموع الكثيرة فوهنت وقلت وفشلت ولم تغني عنهم فئتهم شيئا، ولربما نصر الله العصابة القليل عددها على الكثير عددها من أعداء الله، فأنزل الله عليكم نصره وعلى المشركين من أعداء الله وأعداء المسلمين بأسه ورجزه، والسلام عليكم. هذه رسالة رائعة فيها فهم كامل من عمر رضي الله تعالى عنه أن الله تبارك وتعالى ينصر الجيش القليل إن كان مطيعا لله على الفئة العظيمة الكثيرة. وعلى هذا جرت سنة الله تبارك وتعالى في معارك وغزوات كثيرة ذكرتها أو ذكرت بعضها لكم في الشريط الأول. الروم ماذا صنعوا؟ الروم مروا على البلاد التي فيها أهل الذمة الذين يدينون لهم بدينهم، وأيضا بينهم وبينهم معاهدة، لكنهم كما هي عادة الكافرين المفسدين في الأرض أفسدوا إفسادا عظيما، قتلوا وزنوا وسكروا وأفسدوا في الأرض. وهنالك قصة كنت أود أن أسردها لكم بالكامل لكني أخشى أن أفين عليكم من هذه القصة. أن باهان قائد الروم الذي أرسله هرقل وكان قائدا عاما في تلك المعركة قام في الناس خطيبا يعظهم ويذكرهم بما غبة ذلك الظلم العظيم الذي ظلموه، فقام إليه رجل من أهل البلد فشكى إليه مظلمة فقال: أيها الملك، عشت الدهر ووقيناك بأنفسنا مكروه الأحداث، إني امرؤ من أهل البلد من أهل الذمة، وكانت لي غنم أظنها 100 شاة أو تنقص قليلا، وكان فيها ابن لي يرعاها، فمر بها عظيم من عظماء أصحابك فضرب خباءه إلى جنبها، يعني ضرب خيمته إلى جنبها، ثم أخذ حاجته منها ثم أنهب بقيتها أصحابه، أي جعل أصحابه يسرقون بقية الغنم، فجاءتهم رأتي وابنتي فشكت إليه انتهاب أصحابه غنمي، وقالت: أما ما أخذت لنفسك فهو لك، وأما ما أخذ أصحابك فابعث إليهم فليردوا علينا غنمنا. فلما رآها أمر بها فأدخلت بناءه، فطال مكثها عنده. فلما رأى ذلك ابنها، أي ابنه أيضا ابن المتكلم، دنا من باب البناء فطالع، فإذا هو بصاحبه أي بذلك القائد الرومي ينكح أمه أو أخته وهي تبكي، فصاح الغلام فأمر به فقتل. فأخبروني ذلك فأقبلت إلى ابني فأمر بعض أصحابه فشدوا علي بالسيف ليضربوني، فاتقيتهم بيدي فقطعوها. فقاله باهان: أفتعرفه؟ قال: نعم. قال: وأينه؟ قال: هو هذا العظيم من عظمائكم، أشار إلى رجل واقف بجوار باهان. فغضب ذلك العظيم الذي فعل بالرجل ما فعل، وغضب له ناس من أصحابه وكان فيهم ذا شأن وشرف. فأقبل ناس من أصحابه أكثر من 200 رجل فشدوا على المستعدي فضربوه بأسيافهم حتى مات، ثم رجعوا وباهان ينظر ما صنعوا. فقال: العجب كل العجب، كيف لا تهد الجبال وتتفجر البحار وتزول الأرض وترعد السماء لهذه الخطيئة التي عملتموها، وأنا أنظر لأعمالكم العظام التي تعملونها وأنا أرى وأسمع، إن كنتم تؤمنون بأن لهؤلاء المستضعفين المظلومين إلها ينتصر لهم وينصف المظلوم من الظالم فأيقنوا بالقصاص، ومن الآن يعجل لكم بالهلاك، وإن كنتم لا تؤمنون بذلك فأنتم والله عندي شر من الكلاب وشر من الحمير، ولعمري إنكم لتعملون أعمال قوم لا يؤمنون، ولقد سخط الله أعمالكم ولا يكلنكم إلى أنفسكم، وأما أنا فإني أشهد أني بريء من أعمالكم، وسوف ترون عاقبة الظلم وإلى أي مصير تصيرون. ثم نزل بعد أن خطب خطبته التي خطبها وسمعتموها. هذا الذي قاله باهان هو عين الحقيقة. إن الظلم معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات مدمر للممالك، مفسد لها، مفسد للناس كما هو معلوم، والعرب المسلمون ضربوا أعظم الأمثلة في العدل، فالله تعالى نصر أولئك المسلمين العادلين على الكافرين الظالمين. وما أجمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين قال: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. نعم، إذ أن للعدل عند الله تبارك وتعالى مكانة عظيمة، وبالعدل قامت السماوات وقامت الأرض كما هو معلوم. باهان قائد الروم رأى رأيا وذكره لأصحابه، خلاصته أنه يريد أن يفاوض المسلمين، فبعث إليهم رجلا من خيارهم وعظمائهم اسمه جرجة، فأتى إلى المسلمين وأخبرهم أنه رسول ملك الروم إليهم، ذكر لهم أنه يريد أن يقابل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. جلس الرومي وكان الوقت غروب الشمس، فرأى المسلمين يصلون، ورآهم يبتهلون، ورآهم يتضرعون، ورآهم يدعون مولاهم جل جلاله، فأثر ذلك في نفسه فجعل لا يبرح، جعل ينظر إلى رجال من المسلمين يصلون. فقال عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: إن رسولكم هذا الذي أرسل إليكم لمجنون. فقال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: كلا، أو ما تفطن إلى نظره إلى المسلمين؟ وجعل الرومي ما يفيق ولا يصرف بصره عنهم. فقال أبو عبيدة: والله إني لأرجو أن يكون الله قد قذف في قلبه الإيمان وحببه إليه وعرفه فضله. فلبث الرومي قليلا ثم أقبل على أبي عبيدة فقال: أيها الرجل، متى دخلتم في هذا الدين ومتى دعوتم إليه الناس؟ قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: دعينا إليه منذ 20 سنة، فمنا من أسلم حين أتاه الرسول ومنا من أسلم بعد ذلك. فقال: هل كان رسولكم أخبركم أنه يأتي من بعده رسول؟ فقال: لا، ولكنه أخبرنا أنه لا نبي بعده، وأخبرنا أن عيسى بن مريم قد بشر به قومه. فقال الرومي: أنا على ذلك من الشاهدين، إن عيسى بن مريم قد بشرنا براكب الجمل وما أظنه إلا صاحبكم. قال الرومي: أخبروني عن قول صاحبكم في عيسى بن مريم ما كان، وما قولكم أنتم فيه؟ قال أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه: قول صاحبنا قول الله، وهو أصدق القول وأبره. قال الله تعالى في عيسى بن مريم:
إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
وقال الله تعالى:
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون.
فلما فسر له الترجمان هذا بالرومية وبلغ هذا المكان، قال: أشهد أن هذه صفة عيسى نفسه، وأشهد أن نبيكم صادق، وأنه الذي بشرنا به عيسى، وأنكم قوم صدق. وقال لأبي عبيدة: ادعوا لي رجلين من أول أصحابك إسلاما، وهما فيما ترى أفضل من معك. فدعا أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه معاذ بن جبل وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنهما، فقال: هذان من أفضل المسلمين فضلا، ومن أول المسلمين إسلاما. فقال لهم الرومي ولأبي عبيدة: أتضمنون لي الجنة إن أنا أسلمت وجهدت معكم؟ قالوا له: نعم، إن أنت أسلمت ولم تغيب حتى تموت وأنت على ذلك فإنك من أهل الجنة. قال: فإني أشهدكم أني من المسلمين. الله أكبر، انظروا كيف يؤثر القرآن في السامعين، كيف يؤثر صدق المجاهدين في الناظرين. هذا الرجل الذي نظر إلى المجاهدين فوجدهم يصلون ويدعون ويبتهلون تأثر أعظم تأثر، وعلم أنهم قوم صادقون، أنهم قوم مخلصون، لهذا كان ينتصر المسلمون رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أسلم وفرح المسلمون بإسلامه وصافحوه ودعوا له بخير، ثم انصرف القائد راجعا إلى أصحابه يخبرهم بالرسالة، ثم تحين الفرص حتى لحق بالمسلمين وانضم إلى صفوفهم وجاهد معهم وقتل في المعركة شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبلغه منازل الخلد في الجنة. ثم إن خالدا كما وعد ذهب إلى قائده بهاء وكلمه كلاما طويلا، وجرى بينهم محادثة طويلة عير فيها بهان خالدا وذكره بما كان عليه العرب، وذكره بعظم الروم وفضلهم ومكانتهم. لكن هذا الكلام لا يجدي مع رجل مثل خالد رضي الله تعالى عنه، وذلك أن خالدا كان قد رباه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وصنعه على عينه واهتم به أيما اهتمام، وولاه القيادة من وقت مبكر رضي الله تعالى عنه. فقال في ثنايا كلام طويل: أما ما ذكرتنا به من رعي الإبل والغنم فما أقل من رأيت واحدا منا يكرهه، يعني نحن نحبه، وما لمن يكرهه منا فضل على من يفعله. وأما قولكم إنا أهل الصخر والحجر والبؤس والشقاء فحالنا والله كما وصفت، ما ننتفي من ذلك ولا نتبرأ منه، وكنا على أسوأ وأشد مما ذكرت. وسأقص عليك قصتنا وأعرض عليك أمرنا وأدعوك إلى حظك إن قبلت. ألا إنا كنا معشر العرب أمة من هذه الأمم، أنزلنا الله له الحمد منزلا من الأرض ليست به أنهار جارية ولا يكون به من الزرع إلا القليل، وكل أرضنا المهامه والقفار، فكنا أهل حجر ومدر وشاء وبعير وعيش شديد وبلاء دائم لازم، نقطع أرحامنا ونقتل خشية الإملاق أولادنا، أي خشية الفقر، ويأكل قوينا ضعيفنا وكثيرنا قليلنا، ولا تأمن قبيلة منا قبيلة إلا 4 أشهر من السنة، يعني الأشهر الحرم. نعبد من دون الله أربابا وأصناما ننحتها بأيدينا من الحجارة التي نختارها على أعيننا، وهي لا تضر ولا تنفع، ونحن عليها مكبون. فبينما نحن كذلك على شفا حفرة من النار، من مات منا مات مشركا وصار إلى النار، ومن بقي منا بقي كافرا مشركا بربه قاطعا لرحمه، إذ بعث الله فينا رسولا من صميمنا وشرفائنا وخيارنا وكرمائنا، دعانا إلى الله وحده أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن نخلع الأنداد التي يعبدها المشركون دونه، وقال لنا لا تتخذوا من دون الله ربكم إلها ولا وليا ولا نصيرا، ولا تجعلوا معه صاحبة ولا ولدا، ولا تعبدوا من دونه نارا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا، واكتفوا به ربا وإلها من كل شيء دونه، وكونوا أولياءه وإليه فادعوا وإليه فارغبوا. وقال لنا قاتلوا من اتخذ مع الله آلهة أخرى، وكل من زعم أن لله ولدا وأنه ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة، حتى يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويدخل في الإسلام، فإن فعلوا حرمت عليكم دماؤهم وأموالهم وأعراضهم إلا بحقها، وهم إخوانكم في الدين، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، فإنهم أبوا أن يدخلوا في دينكم فاعرضوا عليهم الجزية أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون، فإنهم فعلوا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم، وإن أبوا فقاتلوهم، فإنه من قتل منكم كان شهيدا عند الله مرزوقا وأدخله الله الجنة، ومن قتل من عدوكم قتل كافرا وصار إلى النار مخلدا فيها أبدا. ثم قال خالد وهذا والله الذي لا إله إلا هو أمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فعلمناه، وأمرنا أن ندعو الناس إليه، ونحن ندعوكم إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى ما أمرنا به أن ندعو الناس إليه. ثم ذكر له الإسلام أو الجزية أو الحرب، ثم قال له